بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الإمام العلامة المحدث الفقيه عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث ذكره المصنف في سياق الأدلة في فضل الحج والعمرة، وهو من حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق، هذا الحج هو الحج المبرور، وهو الذي يرجع صاحبه منه بتكفير الذنوب والخطايا كيوم ولدته أمه، أي أنه سليم من الذنوب والخطايا. وهذا الحج مقيد بقيدين: من حج فلم يرفث ولم يفسق. وهذا الحج كما يلاحظ أنه تأدية لهذا النسك، ففي قوله من حج هذا يتضمن الحج الصحيح الذي توفر فيه الإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، في قوله فلم يرفث ولم يفسق. وهذا فيه بيان أن هذا الحج قد سلم من الذنوب والخطايا، فلم يرفث ولم يفسق. والرفث يطلق على كل ما هو مخالف للشرع، خاصة فيما يتعلق بخطايا اللسان وارتكاب المعاصي، ويطلق الرفث أيضا على إتيان النساء، فإن الرجل إذا أحرم بالحج منع من النساء، فيشمل الأمرين: تجنب الرفث وهو إتيان الزوجة وكل ما يكون من مقدمات ذلك فهو ممنوع منه، لكن إذا وقع الجماع أفسد الحج، والحج لا يفسد بشيء من المحظورات إلا بالجماع، وأما ما عدا ذلك فإنه يجبر بفدية أذى. فلم يرفث ولم يفسق، والفسق هو سائر الذنوب والخطايا، ويطلق الفسق على ارتكاب الكبائر وما كان من هذا القبيل من الذنوب العظيمة. ولكن الحديث هنا في قوله فلم يرفث ولم يفسق أي لم يحصل من الشيء من اللغط والكلام والفحش وتجنبا للمعاصي، فإذا حج على هذا النحو رجع كأنه ولد من يومه، ليس له ذنوب ولا خطايا. وهذا الحديث دليل على فضل أداء الأعمال الصالحة مع تجنب الذنوب والخطايا، فإن مما يفضل به العمل أن يؤدى العمل الصالح مع تجنب الذنوب والخطايا، فيجمع العبد بين أمرين: بين تزكيته لنفسه بالعمل الصالح وبين تجنبه للخطايا. والمسلم إذا تجنب المعاصي وأدى الواجبات كان على خير عظيم، لأن النقص إنما يأتي من جهتين: إما بالتقصير في الواجبات وإما بارتكاب الذنوب والخطايا. فإذا كان هذا الحج على هذا النحو رجع منه صاحبه وكأنه ولد اليوم، أي ليس له ذنوب وليس له خطايا. قال العلماء: وهذا الحج أيضا ينبغي أن تصحبه توبة، ذلك أن الأعمال الصالحة مكفرة للصغائر، فإذا تاب من الكبائر والصغائر إن شاء الله مكفرة بتجنب الكبائر وكذلك بالإتيان بالأعمال الصالحة، كان هذا أدعى أن يرجع من حجه وقد غفر الله عز وجل له ذنوبه جميعها، ما كان من قبيل الكبائر وما كان من قبيل الصغائر. ويجب عليه أن يتوب من الجميع، يتوب عليه يتوب من الكبائر والصغائر، لأن التوبة واجبة، ولأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، فلا تؤجل التوبة ولا تسوف، وإنما يبادر إليها خاصة إذا كان في الحج حتى يحصل له هذا الأجر والثواب من الله عز وجل. وهذا مما يدل على فضل الحج، وأن الرجل يرجع من حجه وكأنه قد ولد اليوم، ليس له ذنوب وليس له خطايا، وهذا هذه منزلة عظيمة تستدعي شكر هذه النعمة، وأن يرجع العبد بعد ذلك وهو على ما كان عليه من الأعمال الصالحة ولا يرجع إلى الذنوب بعد أن كفرها الله عز وجل عنه.
قال المصنف حفظه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم. ورواه عنه النسائي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولفظه: يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا، مع البعد عن الرفث والفسوق والامتناع عما منع المحرم من فعله. وعلامة كون الحج مبرورا أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحا يخلع فيها عن الذنوب ويندم على ما حصل منه، ويعقد العزم في المستقبل على أن لا يعود إليها.
ثم ذكر الحديث السادس في فضل الحج والعمرة، وهو من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا وما كان قبله من الشرك، لأن الرجل إذا كان على الشرك وعلى المعاصي والفواحش إذا دخل في الإسلام وأتى بالتوحيد بعد الشرك وتاب من الشرك وأقبل على هذا الدين مخلصا لله عز وجل متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم كفر ما كان قبله ولو كان من الشرك، لأن الإسلام يمحو ما كان قبله من الشرك، ولأن المسلم قد تاب من الشرك وأعلن التوحيد وتمسك بالشهادتين وعمل بمقتضاهما، فيكفر الله عز وجل عنه ما كان قبل ذلك من الشرك ومن المعاصي، ولا يبقي الإسلام بعد الدخول فيه شيئا مما كان قبله. قال: وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. الهجرة أيضا من الأعمال الصالحة التي لا أثر في تكفير الذنوب، والهجرة هي الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة، ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة، ولكنها متعينة في الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وأما إذا كانت هناك بدع أو ذنوب دون الشرك، فإن تمكن الإنسان من الدعوة ودعوة المسلمين إلى السنة والحرص على هدايتهم والاجتهاد في إرشادهم، فإن بقاءه في بلد يدعو الناس فيه إلى الخير وإلى الإسلام وإلى التوحيد فإنه خير من أن يترك الناس في جهلهم وفي البدع. وأما إذا كان يضعف ولا يستطيع أن يدعو بل يخشى عليه الفتنة في نفسه، فإنه ينبغي له الهجرة في بلد يقيم فيه دينه، تجنب البدع ويتجنب المعاصي ويجنب أهله ذلك. فالهجرة منزلتها عظيمة، وهي تهدم ما كان قبلها، وهي من أفضل أعمال البر. وذلك أن الرجل يهاجر من بلده ويفارق أهله ووطنه وأقرب الناس إليه مهاجرا إلى الله، يبتغي ما عند الله عز وجل، فلها أثر وتهدم ما كان قبلها من الذنوب والخطايا. وأن الحج يهدم ما كان قبله، أيضا الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا. وتلاحظون أن الحج ذكر هنا مع الإسلام، والإسلام هو أعظم ما يكفر الله عز وجل به، حتى إنه يكفر الشرك، لأن المشرك قبل الإسلام يكون على الشرك وعلى ما دونه من الخطايا، فإذا دخل في الإسلام أعلن التوحيد وتاب من الشرك فكفر الله عنه كل شيء. وأما الهجرة فهي دون ذلك، فإن الهجرة لو وجد الشرك من الرجل وهاجر فإن الهجرة لا تكفر الشرك، ولكنها تكفر البدع والخطايا إذا كانت الهجرة مع توبة وإنابة إلى الله عز وجل، ومهاجرة بلد المعصية أو البدعة إلى بلد الطاعة. وكذلك الحج، فعلى الصحيح أنه يكفر الصغائر، وكذلك قيل أنه يكفر الكبائر إذا كان صاحبته التوبة، توبة إلى الله عز وجل من الكبائر. فهذه الأمور الثلاثة مكفرة ولكنها متفاوتة في التكفير، فأعظمها الإسلام ثم الهجرة ثم الحج. ولهذا قيل إن الحج يكفر الصغائر دون الكبائر، والهجرة على الصحيح أنه إذا هاجر من بلد يريد بذلك الطاعة، ولا بد أن يصحب الهجرة شيء من الندم والخوف على الدين، فيرجى أن تكفر كل ما كان قبلها إلا أن يكون الشرك، فالشرك لا بد من التوبة، لا بد من التوبة منه، فإنه لا يغفر إلا بتوبة، وأما ما دون ذلك فهو تحت مشيئة الله. نعم. ثم ذكر الشيخ وفقه الله بعد أن ذكر النصوص في ذلك، قال: والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في شرح ما تقدم من الأحاديث وفي بيان معنى الحج المبرور الذي يعني تقدم فضله. قال: لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وهذا دليل على أن الحج الصحيح المقبول عند الله هو ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما توفر فيه الإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة. بل إن الأعمال الصالحة لا تكون صالحة إلا بهذين الشرطين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي صلى ولم يحسن صلاته، قال: صلي فإنك لم تصلي. فهذه الصلاة لم يعدها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لمخالفتها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الموافقة للسنة مع الإخلاص لله عز وجل في العمل. قال: ورواه عنه النسائي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولفظه: يا أيها الناس خذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، أنه وجههم إلى أن يأخذوا عنه المناسك، ونبههم إلى أنه قد لا يحج بعد عامه هذا. وهذا ما حصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعد حجة الوداع، ولهذا سميت تلك الحجة حجة الوداع. ولكنه صلى الله عليه وسلم بين للأمة المناسك وشرحها لهم، وامتثل أعمال الحج، وكان كثيرا ما يركب ناقته كما كان في عرفة، وطاف على ناقته حتى يراه المسلمون في هذه المواطن، ويقتدون به عليه الصلاة والسلام. فالحج المبرور قال هو أن يأتي به على السنة مع البعد عن الرفث والفسوق والامتناع عما منع منه المحرم من فعله. وهذا هو الحج المبرور، هو الذي قد سلم من الذنوب والخطايا. ثم ذكر الشيخ حفظه الله علامة الحج المبرور، قال وعلامة كون الحج مبرورا أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، هذا بحسب حاله، فإن كان مسيئا رجع بعد حجه وهو محسن بعد الإساءة، وإن كان محسنا رجع بعد حجه إلى مرتبة فوق التي كان عليها. قال فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحة يقلع فيها عن الذنوب ويندم على ما حصل منه ويعقد العزم في المستقبل على أن لا يعود إليها، أي لا يعود إلى الذنوب والخطايا، وإنما يرجع مستقيما على طاعة الله عز وجل بعد أن من عليه بآداء هذا النسك العظيم.
قال المصنف حفظه الله وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق للآدميين فعليه أن يردها إليهم إن كانت مالية إذا كانوا لم يعفوه منها، أو يطلب منهم المسامحة إذا كانت الإساءة إليهم في إيذائهم بلسانه ويده، إلا إذا علم أنه يترتب على إعلامهم بذلك مفسدة وفرقة وشحناء، فيكتفي بطلب المسامحة منهم بألفاظ عامة مع الثناء عليهم بما يليق بهم والدعاء لهم، فيفتح لنفسه بالحج باب خير، ويبدأ حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله. وأما إذا كان قبل الحج على حالة سيئة واستمر عليها بعد الحج فإن ذلك علامة على عدم غفره ببر الحج.
ثم نبه المصنف حفظه الله أن الذنوب إذا كانت متعلقة بحقوق الآدميين فهي إما أن تكون مالية أو تكون معنوية، فالمالية لا بد من إعادتها، والمقصود بالمالية ما كان من جهة المال سواء كان من باب النقدين أو من باب عروض التجارة أو من باب العقار والأراضي. لا تصور يا شيخ، لا تصور يا أخي، فهذه لا بد من التخلص منها وإعادة الحقوق إلى أصحابها. وأما إذا كان من قبيل الغيبة أو النميمة أو الطعن في عرض المسلم فإنه يتحلل منه ويطلب منها المسامحة والعفو، إلا إذا ترتب على هذا شحناء وعلم أن هذا الرجل لا يعفو ولا يصفح بل ربما زاد الشر والفتنة، فإنه يكثر له من الدعاء، وإذا تكلم في غيابه بسوء يتكلم فيه بخير، وإذا كذب عليه أو اتهمه بشيء فينشر أنه قد أخطأ في حقه وأنه قد أساء في حق أخيه ويمدحه كما ذمه ويبرئ ساحته مما رماه به إن كان بظلم، وإن كان بحق فإنه لا يجوز أيضا أن يذكره في غيبته بما يكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لأن بعض الناس يقول ما ذكرته إلا بما فيه، نقول هذه هي الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وأما إذا ذكرته بغير ما فيه فهذا من البهتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يذكر المسلم في حال غيبته بسوء إلا ما أباح الشرع وما دلت عليه الأدلة وما نبه عليه العلماء، كمقام التظلم أو في مقام الفتوى أو في بعض الأحوال أو التحذير أحيانا من المخالفين، فإن هذا مما يباح. وأما ما عدا ذلك مما لا تقتضيه المصلحة الشرعية فإنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم في عرض أخيه إلا بحق، وإذا حصل منه شيء فيتحلل، فإذا غلب على ظنه أنه لا يعفو فليدعو له وليكثر من الدعاء لعل الله عز وجل أن يكفر بهذا عنه ما أساء إليه. ثم نبه الشيخ على أن هذه من علامات التوفيق، وهو أن يرجع بعد الحج أيضا مستقيما على الطاعة، وأما إذا رجع إلى ما كان عليه فهذا دليل على أنه لم ينتفع بحجه الانتفاع الصحيح الكامل، وإن كان الحج قد يقبل لكن يكون أثر الانتفاع به دون الحج المبرور الذي يرجع منه صاحبه وقد غفر الله له ويرجع إلى أفضل مما كان عليه قبل الحج.
قال المصنف حفظه الله: والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: أما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة منها، فبتوبة الحاج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظهر برجوعه من حجه كيوم ولدته أمه، وأما إذا لم يتب منها وفعلها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام.
حسن. قال: والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر. هذا على أشهر أقوال أهل العلم، أن الذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة كالصلوات الخمس فإنهن مكفرات لما بينهن، والحج فإنه مكفر لما قبله، ورمضان إلى رمضان وغير ذلك من أعمال البر، فعلى الصحيح أنها تكفر الصغائر دون الكبائر، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذه الآية دليل على أن تكفير السيئات وهي الصغائر يكون بعد اجتناب الكبائر، ولهذا قال بعض أهل العلم أن التكفير للصغائر أنه من شرطه فعل الأعمال الصالحة مع اجتناب الكبائر، وهذا قال به بعض أهل العلم، فيقول التكفير له شرطان: الشرط الأول الأعمال الصالحة مثل الصلوات الخمس والحج المبرور، والأمر الثاني أن يجتنب الكبائر. وعلى القول الآخر أن الأعمال الصالحة مكفرة للصغائر ولكن ولو لم تجتنب الكبائر، لكن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فبعض العلماء أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر أن الكبائر شرط ثاني للتكفير بعد هذه الأعمال الصالحة، فيكون التكفير له شرطان: هذه الأعمال الصالحة مع اجتناب الكبائر. وعلى قول آخر أن التكفير للصغائر دون الكبائر، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر أي أن الذي يكفر الصغائر دون الكبائر. قال: وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة. الذي يكفرها هو التوبة، وعلى هذا يمكن أن يقال أن الذنوب أنها على مراحل، فكل ما يشمل المخالفة فإنه على ثلاث مراحل، فالشرك فإنه لا يكفر إلا بالتوبة وبالإسلام بعد الشرك، وإذا صدر المسلم شيء من الشرك فإنه لا بد أن يتوب منه وأن يجدد إسلامه. وأما الكبائر فإنها تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب عليها، ولكنه إذا تاب منها فمقطوع إن شاء الله إذا حسنت التوبة وكانت صحيحة أن تغفر، فتكون مرتبة ثانية بين الشرك الأكبر الذي لا يكفر إلا بالتوبة وتجديد الإسلام، وبين الصغائر التي هي في المرتبة الثالثة، وهذه التي تكفرها الأعمال الصالحة مع اجتناب الكبائر. قال: فبتوبة الحاج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظفر برجوعه من حجه كيوم ولدته أمه، وأما إذا لم يتب منها وفعلها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك. إذا فعل الذنوب أو عزم على فعلها، فالعزم على الذنب إذا لم يمنع منه إلا إذا لم يمنع من الإتيان به إلا العجز فإنه مؤاخذ به. وقال العلماء إن العزم على الذنب في مكة يؤاخذ به الإنسان، لقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. فإن مكة من أراد فيها الإلحاد والظلم فإنه مؤاخذ، وفي غيرها أن الإرادة تختلف، فإذا كانت إرادة جازمة وعزيمة على الذنب ولم يمنع منه إلا العجز فإنه مؤاخذ به، وأما إذا أراد الذنب ثم بعد ذلك تركه ابتغاء ثواب الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك. ثم ذكر قول ابن كثير في تفسير قول الله تعالى من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا من فضل الله، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فهذا عدل من الله. فالحسنات الله عز وجل يتفضل على أهلها بأن يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها، والسيئات لا يجازيهم الله عز وجل إلا بمثلها. ولهذا قال العلماء: لا يهلك على الله إلا هالك. فإذا كانت الحسنة بعشر أمثالها والسيئة لا يعاقب الله عليها إلا بمثلها، ثم إذا تاب منها تاب الله عليه، وإذا فعل الأعمال الصالحة كفر الله عنه، وإذا أصيب بمرض أو بمصيبة كفر الله عنه، فلا يكاد يهلك إلا مفرط تفريطا كبيرا في دينه، وإلا من عالج نفسه وداوم على الطاعات ولم يهمل نفسه، فإذا أذنب أحسن، وإذا وقع في معصية استغفر وتاب ويكسل من أعمال البر، فإنه يرجى له النجاة عند الله عز وجل. قال ابن كثير: وأعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها.
قال المصنف حفظه الله: واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنه تركها من جرائي، أي من أجلي، وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه.
ثم ذكر هذا النقل عن الإمام ابن كثير، وهو من التحقيقات الفريدة في أن ترك السيئات له ثلاث مراتب: إذا هم بالسيئة ثم تركها بعد ذلك فله ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يتركها ابتغاء الأجر والثواب عند الله عز وجل، فهذا يؤجر عليها كما جاء في الحديث: من هم بسيئة ثم تركها كتبت له حسنة. قد جاء في الحديث فإنه تركها من جرائي أي من أجلي. وأحيانا يتركها نسيانا، يريد أن يفعل السيئة ثم يغفل عنها وينسى ولا يفعل، فهذا قال أنه ليس له ولا عليه، لأنه لم ينوي خيرا بتركها ولا فعل شرا، بخلاف الأول فإنه نوى خيرا، نوى بترك السيئة الأجر والثواب، وهذا تركها نسيانا فلم ينوي بتركها خيرا ولم يفعل شرا، فالله عز وجل لا يؤاخذه بذلك. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها، فهذا الذي يؤاخذ بها، لأنه ما منعه منها إلا العجز والسعي في أسبابها. فهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا دليل على أن الحرص على المعصية والاجتهاد في فعلها إذا لم يمنع من ذلك إلا العجز فإنه مؤاخذا بها. وعلى هذا يتنبه المسلم إلى أن بعض الناس لا يحول بينه وبين المعاصي إلا العجز، وبعض الناس يقول: لو تمكنت من كذا لفعلت كذا، وهو عازم على ذلك ولا يمنعه إلا العجز، فهذا مؤاخذ مع أنه لم يفعل. فالإنسان أن ينوي الخير وأن ينوي الطاعة وأن يعزم دائما على ترك الذنوب والخطايا، وإذا حدثته نفسه بمعصية فليتذكر عقوبة الله وليتذكر الأجل، وأنه قد يأتي عليه الأجل وهو يباشر هذه المعصية، فعند ذلك لا يتوب وليس له وقت يمكن أن يتوب فيه. وأكثر الناس، وأقصد بذلك الناس عامة المسلمين، لا يكاد يوجد مسلم يحدث نفسه بمعصية ويقول أقول أموت عليها، ولكن يحدث نفسه بالمعصية ويقول: غدا أتوب، بعد غد أتوب، وهذا لا يدري متى يأتيه الأجل. فإذا كان الإنسان لا يدري متى يأتي الأجل فعليه أن يبادر إلى تجنب المعاصي، وإذا فعل أو وقع في شيء منها أن يبادر إلى التوبة، لأنه لا يدري ما يستقبل من أيامه، خاصة إذا كان مجددا للتوبة فلربما كان الأجل قريب. فإذا جاء الأجل على توبة صدوق صادقة ناصحة يقبل فيها على الله ويندم على ما مضى، فإنه يرجى أن لا يكون له من الذنوب إلا ما كان بين التوبة والموت، ولربما لم يكن بينه وبين ذلك إلا ساعات أو يوم أو يومين. فهذا من توفيق الله للعبد أن يموت على عمل صالح وعلى توبة صالحة يندم فيها على جميع الذنوب والخطايا.
قال المصنف حفظه الله: وجوب الحج والعمرة. الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة وما زاد فهو تطوع، ويجبان بالنذر، فإذا نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره، وإذا دخل في حج أو عمرة تطوعا وجب عليه إتمامها، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله.
نعم. قال المؤلف حفظه الله: وجوب الحج والعمرة. وجوب الحج والعمرة، وذكر المؤلف هنا ثلاث أحوال يجب فيها على المسلم الحج والعمرة. قال: الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة، يعني يجب الحج وكذلك العمرة على الفور في العمر مرة واحدة، يعني يجب على كل مسلم ومسلمة ممن يجب عليهما الحج والعمرة وتحققت فيهما الشروط التي هي شروط الوجوب، أن يؤديان الحج والعمرة. وهذا الواجب على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا لمن قال إن واجب الحج والعمرة موسع، بل إنه يجب متى ما استطاع ومتى ما تمكن من أداء الحج والعمرة. قال وما زاد فهو تطوع، ما زاد عن الاتيان بالعمرة والحج مرة واحدة في العمر فهو تطوع، يتقرب إلى الله عز وجل بالحج والعمرة. ومن حكمة الله أن أركان الإسلام جعل الله عز وجل في كل ركن من أركان الإسلام جعل منه فريضة ونافلة، فالنطق بالشهادتين هو أعظم أركان الإسلام، ونافلته ذكر الله وأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا الواجب هو أعظم الواجبات، ونافلته قيل إنها أفضل النوافل، وهو ذكر الله وهو التهليل وكذلك الثناء على الله عز وجل بالمحامد وتنزيه الله عن صفات النقص وهو التسبيح. والصلاة هي الركن الثاني، وفيها أوجب الله عز وجل الصلوات الخمس، وجعل هناك نوافل متعددة في الصلوات، فهناك السنة الرواتب وصلاة الضحى وقيام الليل والتنفل المطلق بالصلاة. وكذلك من الأركان الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو آداء الزكاة في الأموال الزكوية التي حال عليها الحول، وكذلك زكاة الفطر عن الأنفس، فهذا واجب. ومن نافلة الزكاة الصدقة، النافلة هو أن يتصدق بماله. ومن الأركان الصوم، والواجب منه هو صيام رمضان، والنفل منه الصيام المشروع كصيام ستة من شوال، صيام الاثنين والخميس، صيام الأيام البيض، صيام يوم وفطر يوم، صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، كل هذا، وكذلك الصوم المطلق، فهذه نافلة الصيام. وكذلك الحج وهو الركن الخامس، فإن الله عز وجل جعل منه فريضة وهو ما يؤديها المسلم مرة في العمر، كذلك العمرة، ونافلته أن يتنفل بالحج النفل بعد أداء الفريضة. قال بعض العلماء ومنهم ابن رجب إن أفضل أعمال البر من النوافل ما كان من جنس أركان الإسلام، أفضل أعمال البر من النوافل ما كان من جنس أركان الإسلام، لأن هذه الأركان عليها مدار الدين، والإنسان قد يقصر في شيء من هذه الأركان، فإذا أتى بالنوافل جبر تقصيره. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص أن يتنفل في حجه، كما أنه يتنفل في صلاته وفي صدقته وفي صومه، فيكون قد جمع بين أركان الإسلام فريضة وتنفلا. وكثير من الناس يتنفلون في الذكر وفي الصلاة وفي الصدقة وفي الصوم، ولكن يغفل كثير من المسلمين عن النفل المتعلق بالحج، فإذا لم يأتي بنافلة الحج يكون قد قصر. لا أقول التقصير هذا من قبيل التقصير في الواجبات، لكن عن مرتبة الكمال قصر في نافلة الحج، فعليه أن يحج ولو مرة واحدة نافلة، فيكون جمع بين الفرض والنفل في هذه العبادة العظيمة. قال ويجبان بالنذر، هذه الحالة الثانية التي يجب فيها الحج، لأنه إذا أدى حجة الإسلام وعمرة الإسلام لا يجب عليه الحج بعد ذلك، لكن يجب في حالة أخرى وهو النذر، وذلك بأن ينذر أن يحج إلى البيت ولو كان قد أدى الفريضة، فيجب عليه الوفاء بالنذر، فإذا نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره، لأن هذا النذر طاعة ويجب عليه أن يفي بنذره. وكذلك الحالة الثالثة إذا دخل في حج أو عمرة تطوعا وجب عليه إتمامهما، هذه الحالة الثالثة التي يجب فيها الحج والعمرة، فإنه إذا دخل في الحج النفل أو العمرة النافلة فإنه يجب عليه إتمام ما بدأه، يقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. وهذه من المسائل الفريدة التي يقول العلماء أن من الأعمال ما هو نفل فإذا دخل فيه وجب، وهو الحج والعمرة، وهذا بخلاف النوافل الأخرى، فإنه لو صام يوما لله عز وجل نفلا ثم أراد أن يفطر له ذلك، والمتنفل في الصيام أمير نفسه، وكذلك لو شرع في صلاة نافلة وقطعها فإنه لا يجب عليه الإتمام، لكن الأولى أن يتم الصلاة ولا يبطل عمله إلا لعذر. وأما الحج فإنه إذا دخل فيه وجب، فإذا أحرم بالحج وقال لبيك اللهم حجة ودخل في النسك فإنه يجب عليه الوفاء، وكذلك العمرة. ومن الأخطاء الشائعة بين الحجاج أنهم يظنون أن الحج النفل أنه متى ما أراد أن يتركه له ذلك، فيحرم بالحج والعمرة، فإذا وصل إلى مكة ورأى الزحام أو عرض له عارض في الطريق خلع ملابس الإحرام ورجع إلى أهله وظن أنه لا يجب عليه شيء، وهذا خطأ. فإذا دخل في الحج وجب، يجب عليه أن يتم الحج لأنه يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك، فهو يخاطب ربه لبيك، والتلبية استجابة بعد استجابة يعلنها المسلم فيما بينه وبين الله عز وجل، فيجب عليه الوفاء بالوعد والوفاء بالعهد. فالله عز وجل أمر بإتمام الحج والعمرة، ولهذا هذه الأسباب الثلاثة ذكرها المصنف في هذه الأصدر، وهذا من دقة الشيخ حفظه الله في التصنيف، فإن كثير من الناس لربما يكثر من الكلام دون فائدة. فهذه الأصدر القليلة بين فيها الشيخ كيف أن الحج يجب وله ثلاث صور، إما حجة الإسلام، وإما أن يجب بالنذر، وإما أن يجب بالدخول في الحج أو العمرة. نعم.
قال المصنف حفظه الله: والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحديث أخرجه مسلم. وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج على من توفرت فيه شروطه.
نعم. ثم قال المؤلف حفظه الله: والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع. الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، ثم ذكر الأدلة الدالة على هذه الأدلة الثلاثة أن الحج واجب بالكتاب والسنة. فدليل الكتاب قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا مما يدل على وجوب الحج. ولله على الناس حج البيت، أي يجب لله على الناس حج البيت، ثم جعل الله عز وجل ذلك مقيدا بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا. وهذه الاستطاعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة، لأنه يحتاج في طريقه إلى الحج إلى راحلة تبلغه، وإلى زاد يعينه على أداء حجه. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أخذ العلماء من هذه الجملة من الآية على أن ترك الحج لمن استطاع أنه كفر، لقول الله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا دليل على أن ترك الحج أنه كفر، لكن اختلف العلماء هل هو كفر أكبر أو أصغر. والذي عليه الكثير من أهل العلم أنه من أكبر الكبائر إذا تركه وهو مستطيع فإنه من الكبائر، وأما إذا تركه وهو مستحل لتركه فإنه يكفر بذلك ويخرج من الدين، ثم بعد ذلك ذكر الأدلة من السنة بعد أن ذكر دليل الكتاب، وذكر حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وذكر من ذلك الحج، وكذلك حديث جبريل، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، قد فرض عليكم الحج فحجوا، فهذا دليل على فرضية الحج. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فهذا دليل على أن الحج واجب في العمر مرة، لأن الرجل قال أفي كل عام، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فردها الثانية والثالثة وقد سكت عنه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ الإجماع، لأنه ذكر في بداية الحديث أن الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة، ثم قال في آخر الحديث وأجمع المسلمون على وجوب الحج على من توفرت فيه شرطه. وهذا من الدقة في التصنيف أن يذكر المصنف في بداية الحديث يعني المسألة على وجه الإجمال، ثم يفصل فيها إلى أن يفرغ من الاستدلال للجملة الأولى، وهي قوله في بداية الحديث والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع. وهذه الطريقة في التصنيف تدل على ما عليه أهل العلم، وهو أن الرجل ليس له أن يطلق الأحكام من غير أدلة ولا براهين، كما يحصل من بعض الناس هذا واجب وهذا حلال وهذا حرام، وإنما يذكر الحكم ثم يتبعه بذكر الأدلة الدالة على ما يقرر. ولهذا ذكر الشيخ أن هذا الكتاب على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، ويذكر هذه المسائل ثم يذكر الأدلة عليها من الكتاب والسنة والإجماع وبعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال المصنف حفظه الله وأما العمرة فيدل لوجوبها أحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه الإمام أحمد وابن ماجة وابن خزيمة وإسناده عند الإمام أحمد وابن ماجة على شرط لشيخين. وقال ابن خزيمة عقب إخراج الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم عليهن جهاد لا قتال فيه، وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة، بيان أن العمرة واجبة كالحج، إذ ظاهر قوله عليهن أنه واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب.
ثم بعد ذلك ذكر ما يدل على وجوب العمرة، وهو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فذكر العمرة مع الحج فدل على الوجوب. ثم إن المؤلف حفظه الله كما تلاحظون ما يكاد يذكر حديثا ليس في الصحيحين إلا ويذكر ما يدل على الاحتجاج به من كلام أهل العلم والحكم على الإسناد وعلى الحديث بالصحة، كما يعني ذكر هنا، وذكر أنه قد أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وابن خزيمة وإسناده عند الإمام أحمد وابن ماجة على شرط الشيخين، وهذا يعني ثاني يعني مراتب التصحيح عند أهل العلم بعد ما اتفق عليه الشيخان أن يكون الحديث على شرط الشيخين. ثم ذكر أن ابن خزيمة قال عقب إخراج الحديث في قول عليهن جهاد لا قتال فيه وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة، بيان أن العمرة واجبة كالحج، إذ ظاهر قوله عليهن أنه واجب. وهنا أيضا كما تلاحظون ينبه المؤلف على ما يدل على الفهم الصحيح لهذا اللفظ، لأنه قد يقال أن معنى عليهن لا يدل على الوجوب، فهذا من بعض كلام أهل العلم ما يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عليهن أنه واجب، قال إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوعا غير واجب، وهذا الدليل مقرونا بفهم أهل العلم، وهذا مما يحتاج إليه طلاب العلم اليوم، أنه إذا ما ذكر الدليل وإذا كانت الدلالة غير ظاهرة أو أنها قد تخفى فيذكر من كلام أهل العلم ما يستأنس به على فهمه.
والمصنف حفظه الله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عن عمر رضي الله عنه: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح رجاله ثقات، والدارقطني وقال إسناد ثابت صحيح.
أيضا من الأدلة على وجوب العمرة حديث جبريل عن عمر قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر، قال وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. وذكر أنه رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح رجال ثقات، والدارقطني وقال إسناده إسناد ثابت صحيح. وهذه بعض طرق حديث جبريل، وفيه وتحج وتعتمر، وتحج وتعتمر دل على وجوب العمرة. نعم.
قال مصنف حفظه الله عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر. رواه الترمذي وقال حديث هذا حديث صحيح صحيح، وهو على شرط مسلم.
نعم. ثم ذكر أيضا من الأدلة حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، والظعن هو الخروج يعني في الحج، قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، الشاهد في قولي واعتمر، ولو لم يكن تكن العمرة واجبة لما أمره بالاعتمار عن أبيه. نعم.
قال مصنف حفظه الله عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأتيت رجلا من قومي فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.
ثم ذكر هذا الأثر عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا، يعني أنه بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أسلمت وإني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، أي أن الله عز وجل أوجبهما علي، ولا يقال أن هذا مكتوب على العبد إلا إذا كان واجبا. قال: فأتيت رجلا من قومي، يعني من أهل العلم، فقال لي: اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي، وأرشده هنا إلى التمتع، وهو أن يجمع بين الحج والعمرة ثم يذبح الهدي وهو هدي التمتع، وإني أهللت بهما معا. فقال لي عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقول عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن هذا الذي قاله الصبي أنه صحيح، وأن هذا موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المأثور عن الصحابة بشهادة عمر أيضا أن هذا موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. توقف عند هذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: كثير من طلبة العلم في الحرم يرفعون أصواتهم بالنقاش في الخلافات التي بين العلماء، فما نصيحتهم علما أنهم يقولون أنهم يدافعون عن المشايخ؟
أولا، الجدال لا يجوز لا في الحرم ولا في غيره، والخوض في الخلافات بين أهل العلم واختلاف العلماء في المسائل لا يكون على وجه الجدال، وأما إذا كان على وجه المذاكرة والمراجعة مثل أن تذكر المسائل ويعرف ما الذي رجح فلان وما الذي رجح فلان ليتبين لطلاب العلم كلام العلماء في المسائل وينتفعوا من غير جدل وخصومة، ويكون قصدهم بذلك طلب العلم ومعرفة الحق، فإن هذا حسن، لكن لا بد من حسن النية، ولا بد من التجرد للحق، ولا بد أيضا من التثبت في النقل، لأن بعض الطلبة ينقل عن بعض أهل العلم ما لم يقولوه معتمدا على فهمه، فلا بد من التثبت، ولا بد من إخلاص النية، وأيضا ترك الجدل والخصومة، فإذا ما ظهر لطالب العلم من يجادل ويخاصم يترك محادثته ومناظرته، وهذا لا يكون أيضا في المسجد، وإذا كان في المسجد في غير أوقات الصلاة وبأصوات منخفضة، وأما في وقت الصلاة وفي أوقات تهيئ الناس للصلاة فيأتي هؤلاء ويرفعون أصواتهم ويضرون بالناس وبالمصلين والقراء الذين يقرؤون القرآن ويذكرون الله، فإن هذا من أذية المسلمين في المسجد، فيجب على طلاب العلم أن يتأدبوا بآداب المسجد، وهم أولى من يتأدب بآداب المسجد لأنهم طلبة علم وهم قدوة لغيرهم في الخير.
يقول السائل: نويت الحج إن شاء الله متمتعا بعمرة، أقرأت أن من يفعل ذلك عليه ذبح شاه، فهل يعني ذلك أن العمرة ذبح والحج ذبح آخر يوم النحر، أم هو ذبح واحد فقط؟
لا، المتمتع هو الذي جمع بين العمرة والحج، وهذا عليه هدي واحد، لأن بعض الناس كما قال السائل يظن أن العمرة يعني يذبح لها ذبيحة والحج ذبيحة، وإنما الهدي لمن حج متمتعا، والمتمتع هو من أتى بالعمرة والحج، وهذا أيضا لكل من حج متمتعا أو قارنا، الهدي لا يجب إلا على من حج متمتعا أو قارنا، وأما المفرد ليس عليه هدي. هذا أمر. الأمر الآخر أن بعض الناس يأتي ومعه زوجته وأبناؤه فيظنون أن الهدي كالأضحية، وأنه يجزي عن أهل البيت هديا واحدا وهدي واحد، وهذا غير صحيح، فإن الهدي يجب على كل من حج متمتعا أو قارنا، ولو كان أهل البيت عشرة كل واحد عليه هدي، وأما الأضحية يجزي عن أهل البيت أضحية واحدة. نعم.
والسائل: هل للنساء الضعفاء هدي؟ لأن الأمراء طالبون منهم ثمن الهدي، يقصد الأمراء الموكلون لهم بالحج.
الهدي يجب على كل من حج متمتعا أو قارنا من كبير أو صغير، ولكن إذا عجز الحاج عن قيمته فإنه يصوم 10 أيام كما أمر الله عز وجل بذلك، يعني 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.
يقول السائل: هل حج البدل يجوز عن الأقارب أم الجميع؟
نعم، يجوز للرجل أن يحج عن غيره، وما يسمى بحج البدل هذا له صورتان: الصورة الأولى أن يحج متنفلا متطوعا يقصد بذلك الأجر عند الله عز وجل ولا يأخذ شيئا، فهذا حج عن غيره وله في ذلك أجر، وسواء هذا الحج كان عن قريب من والد ووالدة أو زوجة أو زوج، أو أنه حج عن من هو بعيد عنه من المسلمين، فإن الحج إن شاء الله يعني عمن حج عنه وله أجر البر والإحسان للمسلمين. الصورة الثانية أن يحج وينوي بذلك نفع المسلم، وأن يحج أو يعتمر عنه ويبتغي الأجر بذلك عند الله عز وجل، ثم يأخذ شيئا يستعين به على حجه، يأخذ مالا يستعين به على حجه، فهذا أيضا مأجور، ولكن الأول أفضل. وأما إذا كان الرجل لا يحج عن غيره إلا للمال، ولو ليس له في ذلك نية صالحة، وإنما خرج يكتسب بحج يريد منه المال وليس له فيه نية، فيخشى أن هذا الحج غير صحيح، لأن الأعمال الصالحة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة، فهذا الذي حج عن الغير ليس له نية إلا المال يرجى أنه لم يخلص، يخشى أنه لم يخلص ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد ما عند الله، فيجب على المسلم أن يخرج وهو يريد ما عند الله لا يريد الدنيا. وأما إذا كانت الصورة الثانية أن يأخذ شيئا يتقوى به على حجه مع الإخلاص فإن هذا صحيح إن شاء الله وهو مأجور. وأما الأول فهو أفضل الجميع، وهو الذي حج بماله عن غيره يريد بذلك ما عند الله.
يقول السائل: هل يجوز أن أهدي والداي والدي ووالدتي عمرتين وهما لا يزالين على قيد الحياة مع العلم عدم استطاعة الوالد، أما الوالدة فهي قادرة؟
الحج عن الغير له شرطان: إما أن يكون هذا الذي يحج عنه ميت أو عاجز لا يستطيع أن يأتي إلى البيت، وعلى هذا فلا يجوز الحج عن قادر وعن حي قادر. الحي القادر يجب عليه الحج، فإذا كان الوالدان عاجزان فلا بأس بالاعتمار والحج عنهما، وأما إذا كان قادران على ذلك فلا يجوز أن تحج عنهما لعدم عجزهما، وإنما يصح الحج عن الغير في حالة العجز أو الوفاة. نعم.
يقول السائل: بماذا يختلف الحج المفرد عن القارن؟
القارن هو عمله عمل المفرد، ليس بين القارن والمفرد اختلاف في العمل، وإنما القارن يجب عليه الهدي والمفرد ليس عليه هدي. فالأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فيلاحظ أن القارن يشابه المتمتع في الأجر وفي الهدي، إنما قلنا يشابه في الأجر لأن المتمتع يرجع بعمرة وحج، والقارن يرجع بعمرة وحج وعليه هدي كما أن على المتمتع هدي. ويشابه القارن المفرد في العمل ويخالفه في الأجر، فإن المفرد يرجع بحج والقارن يرجع بحج وعمرة، ولهذا شرع للقارن الهدي موافقة للمتمتع في حصوله على الأجر الذي يحصل عليه، وهذا من حكمة الله. فهذه الأنساك الثلاثة كلها صحيحة، ولكن المتمتع يأتي بعمرة وحج. والفرق بين المتمتع والقارن أن المتمتع يلبي بالعمرة من الميقات وتكون مستقلة عن حجه إلى أن يفرغ منها ويتحلل ثم يلبي بالحج من مكة، وأما القارن فيدخل أعمال الحج على العمرة ويقرن بينهما ولا يتحلل كالمفرد. ففي بين القارن والمفرد شبه في العمل، والقارن يشبه المتمتع في الأجر والهدي. نعم.
يقول السائل: توفي جدي من فترة بسيطة وكان لا يصلي كسلا وليس جحودا، وأيضا لم يحج في حياته مع استطاعته، فهل يجوز لي أن أحج عنه؟
نعم حج عنه، لأن تارك الصلاة إذا تركها تكاسلا وتهاونا، وإن قال بتكفيره بعض أهل العلم إلا أن بعض العلماء وجمهور العلماء يرون أنه ليس بكافر، فما دام أن هناك احتمال وهو على قول بعض أهل العلم أنه لا يكفر فنبذل السبب لعل الله عز وجل أن يقبل، وأنه يعذر أيضا بتفريطه فلعله أيضا جاهل. وعلى كل حال فما دام أن الأمر لم يجزم به ولم يقطع فيه بشيء فالذي أرى هو أن ينفع وأن يسعى في نفع المسلمين. نعم.
قل السائل: ما هي أسباب قبول العمل من الطاعات؟
قبول العمل يقبل بالإخلاص والمتابعة، فإذا أخلص العبد في عمله وكان عمله على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل إن شاء الله، هذا مع الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. وعلى الإنسان الحذر من العجب، وأرى أن العمل الصالح يحتاج إلى ثلاثة أمور، يعني أمر قبل العمل وهو التوكل على الله عز وجل في تأديته، وعمل يصحب العمل وهو الإخلاص والمتابعة، وأمر ثالث بعد العمل وهو التضرع إلى الله عز وجل بأن يقبل هذا العمل. نعم.
يقول السائل: بعض الحجاج يكشفون عوراتهم في الحج وغيره، نرجو منكم نصيحة.
نعم هذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يكشف عورته. ونلاحظ كما ذكر السائل أن بعضهم خاصة في دورات المياه يكشفون عن عوراتهم، وبعضهم يكشف الفخذ في السلالم في غيرة، ترى الرجل يكشف ثيابه، فالفخذ عورة، وعلى المسلم أن يتق الله عز وجل وأن يراعي هذا الأمر. نعم.
قول السائل: إذا كان الرجل فيه سلس بول ويخشى إذا دخل المسجد أن يتنجس المكان الذي يجلس فيه، فهل يضع خرقة ثوب أو شيء ينظف به المكان؟
لا بأس أن يضع شيئا، ولكن لا يضع السراويل، وإنما يضع شيء يمنع من تدفق البول إلى المكان. وإن احتاج إلى السراويل مع وجود شيء يكون مانعا من تدفق البول فله ذلك، ولكن يفدي فدية أذى لأنه مضطر لذلك.
قول السائل: حاج ينوي هذا العام عن العمرة عن أمه والحج عن أبيه، هل يجوز أم لا؟
أعد.
قول السائل: حاج ينوي هذا العام عن العمرة عن أمه والحج عن أبيه، هل يجوز أم لا؟
نعم يجوز، إذا كان اعتمر وحج عن نفسه فيجوز من حج متمتعا أن تكون العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، ويجب عليه الهدي لأنه حج متمتعا.
يقول السائل: من كانت عليه كفارات يمين ويتهاون في دفعها فهل يأثم بهذا فعله؟ وهل يعطي الجمعيات الخيرية كفارات اليمين ليقوموا هم بإيصالها؟
بلا شك أنه يأثم إذا لم يكفر، فالمسلم إذا حلف على يمين ثم حنث أو أن رأى غيرها خيرا منها فعليه أن يكفر كفارة يمين، وسواء أعطاها الجمعيات إذا كانت موثوقة أو قام بذلك بنفسه، لكن عليه أن يتأكد أن هذه الجمعيات تقوم على إخراج الكفارة كما هو مشروع.
سؤال عبر الشبكة: يقول السائل: ظهر شيء يسير من آخر قدم من آخر ظهر الإمام، فهل تبطل صلاته؟ هل تبطل صلاة المأمومين؟ يقصد الوضوء. يقول: ظهر شيء يسير من آخر ظهر الإمام فهل تبطل صلاته وهل تبطل صلاة المأمومين؟ يقصد الوضوء،
يعني انكشفت عورته.
نعم،
على كل حال إذا ما عرف هذا فيرجى له إن شاء الله العفو، ولكن يجب على المسلمين أن يحتاطوا، لأن لبس هذه البناطيل والقمصان فوقها أحيانا ينحسر القميص وتنكشف العورة، فعليهم أن يحرصوا خاصة الأئمة، وأما هم فلا يجوز لهم النظر إلى عورة الإمام وإلى غيره، وإن كان بعض الفقهاء يقول إذا نظر المأموم لعورة إمامه بطلت صلاته، لكن الصحيح أنها لا تبطل، ولكن يحرم النظر إلى العورة في الصلاة وفي غيرها.
يقول السائل: قيل إن الصلوات الإبراهيمية هي أفضل وأحسن وأوجه الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أمرنا في الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلوات الإبراهيمية لم تشتمل إلا لصلاة فقط دون التسليم، فما الجمع؟
النبي صلى الله عليه وسلم بين كيف نصلي عليه، وسألوه قال: عرفنا كيف نسلم عليك فبين لنا كيف نصلي عليك، فبين لهم الصلاة الإبراهيمية. ونحن إذا بين لنا شيء من النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا الله به فسره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: هل الجن يسرق أو يخفي الأشياء؟ فإذا كان يسرق فكيف العمل؟ وإذا كان يتم إخفاؤها فكيف العمل لإظهارها مرة ثانية؟
الجن إذا تسلطوا على بعض الإنس بضعفهم قد يحصل منهم شيء من هذا، ولكن المسلم إذا حصن نفسه وأغلق الأبواب وذكر الله على ماله وعلى طعامه وعلى متاعه فإنه لا قدرة للجن على ذلك.
قول السائل: هل يجوز أن أحج عن أبي المتوفى علما أنه قد حج؟
نعم يجوز التنفل بالحج عن الأب إذا توفي، ولكن بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك.
يقول السائل: أريد أن أحج عن أموات، فما الجهة؟ يريد أن يعطي أناس أموال أن يحجوا عن أموات، فما الجهة الموثوقة التي يعطيها؟
والله أنا لا أعرف جهات، لكن عليه أن يحرص على طلاب العلم الذين عرفوا بالفضل والعلم والورع، فيعطي طلاب العلم الذين عرفوا بالأمانة ولا يعطي كل أحد.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك الله في علمكم.